إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع اليوم في كتاب الصلاة في باب المواقيت، الحديث 46 عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. دائما نفس الطريقة، فيه مسائل. المسألة الأولى في الكلام على الصلاة والمواقيت. الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. صل عليهم بمعنى أدعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. والحديث رواه مسلم: فليصلي بمعنى فليدعو لصاحبه. وقال شاعرهم: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. مثل الذي صليت، أي مثل الذي دعوت، مثل الذي دعوت. وأما في اصطلاح الفقهاء فهي عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتبة بالتسليم بشرائط مخصوصة. هي عبارة عن أقوال وأفعال، وهذه الأقوال والأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، يعني افتتاحها تكبيرة الإحرام واختتامها بالتسليم بشرائط مخصوصة، يعني على هيئة مخصوصة، كما ذكر ابن حبيب المالكي في تعريفها في الفقه عن المذاهب الأربعة. وهذا التعريف يشمل كل صلاة مفتتحة بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم. كل صلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم فيدخل أو يشملها تعريف الفقهاء هذا. جاء في المغني قال: وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فداخل أي وأمروا أن يقيموا الصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا، وأمروا أيضا ليقيموا، أمروا بإقامة الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لأن العطف يقتضي تكرار العامل، تكرار العامل. فيكون العامل مكررا أي وأمروا أن يقيموا الصلاة. وأما السنة فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فذكر أن من الأمور التي بني الإسلام عليها هي إقام الصلاة. وأما الإجماع فنقل ابن قدامة وغيره الإجماع على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة وفضلها، فضل الصلاة ومنزلتها. فنقول للصلاة منزلة عظيمة في الإسلام، وقد ورد في ذلك آيات كثيرة، والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها بأمور، يقرنها بالذكر تارة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فقرنها بذكر الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقرنها بالذكر. وأيضا: وأقم الصلاة لذكري، أي للذكر، فقرنها بالذكر. وتارة يقرنها بالزكاة، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومرة قرنها بالصبر: واستعينوا بالصبر والصلاة. وطورا بالنسك، وأحيانا يقرنها بالنسك. فيعني كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأحيانا يفتتح بها أعمال البر ويختتمها بها، كما في سورة المعارج في أول سورة المؤمنين، وفي أول سورة المؤمنين قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، والأمن والخوف، حتى في الخوف شرعت الصلاة ولا بد من الصلاة، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال مبينا كيفيتها في السفر والحرب والأمن: وإذا ضربتم في الأرض، كما في سورة النساء، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إلى آخر الآية. فبين صلاة الخوف، وقد شدد النكير على من يفرط فيها وهدد الذين يضيعونها، فقال المولى سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأيضا: ولأن الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة، سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيما لها، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة وسمو منزلتها في الدين، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. فذكر له إقامة الصلاة. وأيضا حديث أنس صححه الشيخ الألباني في الصحيحة بمجموع الطرق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وحديث أبي هريرة أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. وشيئا نكر في سياق النفي تفيده العموم. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. وأيضا حديث ابن مسعود صحح أو حسنه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون وتحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها. وهذا فضل الصلاة، هذا فضل فضله الصلاة. ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. ولذلك كان يكره الحديث بعدها، لأن العشاء تطهر الإنسان من جميع الذنوب. فإذا يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء والسمر، ويذهب للنوم حتى ينام على مثل البيضاء، حتى ينام عن مثل البيضاء. وأيضا ما صححه أيضا الشيخ الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، يعني مات أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك يبقي من درنه؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. ويعني حسن العمل والصلاة بعد يعني في مع طول العمر، كان يعني السلف يدعون بها، يدعون بطول العمر مع حسن العمل وإقام الصلاة، وإقام الصلاة لعلو منزلتها. وأيضا ما حسنه أيضا الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة قال: كان رجلان من بلي من قضاعة، من بلي من قضاعة يعني من يهود قضاعة، أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، استشهد أحدهما والآخر أخر سنة بعده، فقال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، يعني رآه في رؤيا، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم كالمحتج على أنه يحق له دخول الجنة قبل أخيه الأول. وأما يعني هذا فيما يخص فضل الصلاة، وأما المواقيت، مواقيت الصلاة، فقد قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال في المغني: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت محددة، والمواقيت جمع ميقات، وأصلها موقات بسكون الواو، لأنه من الوقت كميعاد وميزان، من الوعد والوزن، وسكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء، أصلها موقات، والواو إذا سكنت وكسر ما قبلها تقلب ياء، منها موقات ويعني وأيضا منها ميزان، أصلها ميوزان وميعاد موعاد، فالواو إذا سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء عند علماء الصرف. والأوقات خمسة لمن لا يجمع، الذي لا يجمع الأوقات خمسة: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكل صلاة وقت خاص بها، وثلاثة لمن يجمع لعذر. من جمع لعذر فإن الأوقات ثلاثة: وقت يجمع فيه الظهر والعصر سواء قدمه أو أخره، ووقت يجمع فيه المغرب والعشاء سواء قدم أو أخر، ووقت لصلاة الصبح، فصارت ثلاثة. وبدأ المصنف بالمواقيت لأنها أهم شروط الصلاة، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المسألة الثانية في توثيق الحديث، الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس أو حديث ابن مسعود، رواه البخاري في الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها، وأيضا رواه في كتاب الجهاد والسير باب فضل الجهاد والسير، وأيضا رواه في كتاب الأدب باب البر والصلة، ورواه في كتاب التوحيد باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، ورواه مسلم أيضا في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، وأيضا رواه النسائي ورواه الترمذي والدارمي وأحمد في مواضع، يعني خمسة مواضع الإمام أحمد في المجلد الأول برقم 419 و439 و42 و451، فرواه أو خرجه في خمسة مواضع، ورواه ابن حبان أيضا، ورواه الحديث رواه ابن حبان. المسألة الثالثة في ترجمة الراوي، أبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس الشيباني، تابعي مخضرم ثقة، فقد قال: أذكر أني سمعت وأنا أرعى إبلا لأهلي بكظامة خرج نبي بتهامة، يعني كان صغيرا يرعى إبلا لأهله، فسمع وهو بكظامة سمع أن نبيا خرج بتهامة، يقصد بمكة أو بالمدينة. وقد عد مسلم التابعين المخضرمين 20 نفسا، وأهمل جماعة منهم الأحنف بن قيس وأبو مسلم الخولاني، يعني ليسوا محصورين في 20 نفسا مثل ما فعل أو جمعهم مسلم، وهذا الكلام قاله ابن الملقن في الإعلام. وعاش أبو عمرو الشيباني 120 سنة، وكان يقرئ القرآن في المسجد الأعظم، وقرأ عليه عاصم بن بهدلة وهو مجمع على ثقته. قال الذهبي: مات سنة 98 للهجرة، مات سنة 98 للهجرة. وهذا حدث، يعني معاصرة بعض التابعين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلموا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من صلى عليه وهو ميت، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه الجنازة، صلى عليه صلاة الجنازة، كوائل أو أبو سلمة، أبو وائل شقيق بن سلمة، وك يعني طارق بن شهاب وغيرهم من أهل العلم الذين يعني لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شقيق بن سلمة أبو وائل قال محدثا لتلميذه الأعمش، قال له: لو رأيتني وأنا فار من خالد بن الوليد وهو خلفي يريد قتلي، فوقعت من على البعير فكادت عنقي أن تندق، ماذا لو مت في ذلك الوقت؟ يعني كان يتحسر أنه لو مات كافرا في ذلك الوقت. فهذا لما كبر يعني أسلم وجاء لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق بين يعني قبل المدينة، قبل أن يصل إلى يثرب، مات النبي صلى الله عليه وسلم وسمع به في الطريق، فوصل وصلى عليه مع الناس. فائدة: يقول ابن الملقن في الإعلام: في الرواة أبو عمرو الشيباني 2، هذا أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس الشيباني، وأيضا النحوي الكبير يعني هناك نحوي أبو عمرو الشيباني معروف، أبو عمرو الشيباني معروف في من علماء اللغة علماء النحو. وأيضا هناك في الرواة أيضا أبو عمرو السيباني بالسين المهملة مفتوحة ومكسورة، يعني السيباني والسيباني، وهو والد يحيى ابن زرعة، وهو والد يحيى ابن زرعة. وهذا تصحف في عدة مواضع ذكر بالشين وليس بالسين، وهو هذا والد يعني يحيى ابن زرعة هو بالسين وليس بالشين كما قال ابن الملقن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن غافل ابن حبيب الهذلي حليف لبني زهرة أحد السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وشهد بدرا والمشاهد كلها، لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه والسواك والوساد، وهو من سادات الصحابة رضي الله عنهم وكبرائهم وعلمائهم، أخذ 70 صورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن جمع القرآن الكريم، وفضائله كثيرة لا تعد، ومناقبه وفيرة لا تحصى ولا تحصر. مات سنة 32 للهجرة بالمدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة الرابعة، ما يستفاد من الحديث؟ أولا يستفاد منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم وتعلم دين الله، مما دفع إلى كون التلاميذ كذلك. يعني لما كان الصحابة يحرصون على طلب العلم كان تلاميذهم أيضا من يحرص على الطلب. أيضا يستفاد من الحديث الاكتفاء بالإشارة عن ذكر الاسم إذا أمن اللبس، وكانت الإشارة واضحة جلية ومميزة، وقد تكون أبلغ من الكلام لما فيها من لفت الأنظار ولفت الانتباه، لأنه قال أشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، ولم يخبر بأن هذه دار عبد الله بن مسعود، لم يخبر ذلك، وفهمه أبو عمرو الشيباني فهم، فقال أشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، مما يدل أن الإشارة إذا يعني دلت على المقصود فإنها تغني عن الكلام، تغني عن الكلام. أيضا يستفاد من الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى مع أنها صفة انفعالية، لأن الصفات الانفعالية لا تحد إلا بمثلها عند أهل السنة والجماعة، فالمحبة هي المحبة، والغضب هو الغضب، والرحمة هي الرحمة، وهكذا. والأشاعرة لما فسروا عرفوها بآثارها أولها، ولم يقبلوا أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى، فقالوا المحبة هي لين الجانب والرفق بالمحبوب والميل إليه، فقالوا كيف يقال الله عز وجل يوصف بالمحبة وهي يعني فإذا أحب شيئا معنى ذلك أنه سيميل إليه ولا يكون عدلا وكذا، يقول يريدون أنها صفة نقص، وهي ذلك لأنهم عرفوا المحبة بآثارها، ببعض آثارها. والمحبة نقول هي المحبة، وما ذكروا من أنها ميل للمحبوب وغيرها فهذا من آثار المحبة وليس. فالصفات الانفعالية لا تحد إلا بمثلها، وهي صفة تليق بالله تبارك، تنسب إلى الله تبارك وتعالى وتليق به سبحانه وتعالى، فهي حق على حقيقتها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. حق أي وردت بها، حق يعني في وردت بها النصوص الشرعية، وعلى حقيقتها أي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. الرابعة، إثبات تفاوت الأعمال وأنها ليست على درجة واحدة، فالأعمال تتفاوت، فذكر يعني التوحيد ليس ك يعني كغيره من الأعمال، ولا سيما إعماله، وبر الوالدين ليس كمن دونه من الأعمال، والجهاد في سبيل الله ليس كمن دونه من الأعمال. ففي لما رتب الأعمال في هذا الحديث قال يعني أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة، ثم قال بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل. فرتب الأعمال، هذا يدل على تفاوتها. وأيضا يستفاد من الحديث التنويه إلى زيادة الإيمان ونقصانه. ولما يقول أحب الأعمال إلى الله، معنى ذلك أن وذكر له الأعمال التي يحبها الله، معنى ذلك أنها تزيد في الإيمان، وما يضادها ينقص الإيمان. وأيضا يستفاد من الحديث نقول فيه حب الصحابة لما ينفع في الدين، وتنافسهم في طاعة الله ورسوله بسؤالهم عن الأفضل. ففي الحديث محبة الصحابة ومحبة الصحابة للأمور التي تنفع في الدين، ودائما تنافسهم يدفعهم إلى سؤالهم عن ما هو الأفضل من أجل أن يأتوه. أيضا في يستفاد من الحديث استحباب إقامة الصلاة أول وقتها، لأنه قال الصلاة على وقتها، والمقصود الصلاة في وقتها، وأولها يكون هو الأفضل. والحث على إقامتها، وأنها أحب الأعمال إلى الله، أيضا يستفاد من الحديث فضيلة البر بالوالدين والإحسان إليهما، ويستفاد أيضا فضيلة الجهاد في سبيل الله، وأنه من أعظم الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. ويستفاد من الحديث عدم الإثقال والإكثار على العالم بالسؤال والاستفسار، لأنه قال ولو استزدته لزادني، فلما رأى أنه قد أكثر عليه يعني اكتفى بما أخبره به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو استزاده لزاده، فيستفاد من الحديث أن العالم لا يكثر عنه، يكثر عليه في السؤال، وهذا من باب احترامهم وتقديرهم وعلو مكانتهم ومنزلتهم، وأنهم دائما حتى يعني الإثقال عليه الأفضل ألا تثقل عليه، وهذا يدل على يعني الحث على مجالستهم والطاعة لهم. أيضا في الحديث حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان وتبيين ما يحتاجه الناس من مسائل وصبره عليهم، ودائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف بسعة الصدر على ما أصابه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ففيه الحديث هذا صبره على السؤال وعلى الجواب دل على حرصه على تبيين وبيان ما يحتاجه الناس من المسائل. وأيضا فيه أن فقه الأولى مما يجب مراعاته والعمل به، ولا يعني هذا تقسيم الدين إلى فروع وأصول أو قشور ولباب، فإن هذا من المحدثات والبدع. فنقول الحديث لما ذكر يعني أحبها إلى الله الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، دل ذلك على أنه ذكر له الأولى فالأولى، فيدل هذا على مشروعية فقه الأولى فالأولى. وليس معنى ذلك أن هذا هو إقرار لمسألة القشور واللباب التي يدعيها أهل البدع وينسبونها إلى أو تنسب تقسيم الدين إلى فروع ويعني أصول وفروع، نسبه شيخ الإسلام إلى الأصم، إلى ابن الأصم، أنه أول من قسم الدين إلى فروع وأصول. وهذا من محدثاته والبدع، هذا من المحدثات والبدع. أيضا يستفاد من الحديث سؤال العالم المفتي على مسائل متعددة في آن واحد، وهذا ليس بإخلال في الأدب، يعني يسأله مسألة في الطهارة ومسألة في العقيدة ومسألة في يعني في أصول الفقه وهكذا، فهذا ليس من الإخلال في الأدب، والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث 47، حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط قال أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات أي متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. فيه مسائل: المسألة الأولى توثيق الحديث، توثيق الحديث. الحديث رواه البخاري في صحيحه واللفظ له في كتاب الصلاة باب في كم تصلي المرأة في الثياب، ورواه أيضا في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر، ورواه أيضا في كتاب الأذان باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وأيضا باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد، وأيضا رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدرة القراءة فيها، وأيضا رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه الدارمي ومالك في الموطأ والترمذي وأحمد. والمسألة الثانية ترجمة الراوي، ومعروف يعني ترجمة عائشة رضي الله عنها قد أخذناها في كتاب بداية كتاب الطهارة. المسألة الثالثة ما يستفاد بنا من هذا الحديث. أول شيء يستفاد من هذا الحديث استحباب المسارعة إلى المسجد قبل وقت الصلاة، لأنه قال يعني ما يعرفهن أحد من الغلس. ويستفاد أيضا من في الحديث فيه جواز إتيان النساء المساجد وحضور صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين بالشروط الشرعية، بالشروط الشرعية. والثالث الحرص على التستر وعدم إظهار شيء من أجسادهن أن يعرفن، وهذا يعني المرأة يسمح لها بالخروج إلى لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال ابن عمر لنمنعنهم يتخذنه دغلا، فقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول نمنعهن يتخذنه دغلا، فيعني زجره. فالحرص على التستر إذا خرجت إلى المسجد، تحرص على التستر وعدم إظهار شيء من جسدها وحتى لا تعرف. أيضا فيه تحديد لوقت صلاة الفجر، لأن الفقهاء اختلفوا فيما هو الأفضل في صلاة الصبح، هل هو الإسفار أم التغليس، يعني هل الغلس هو وقت صلاة الصبح أم الإسفار اللي هو ظهور البياض، هذا هل هو الوقت أم التغليس هو الوقت. والتغليس كما فسره في العمدة هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، وهو الفجر الصادق، وهو الفجر الصادق. فالأحناف ذهبوا إلى أن الإسفار أفضل، قالوا صلاة الصبح الأفضل أن تكون في الإسفار ولا تكون في الغلس، والحديث فيه دليل على جوازها فقط وليس هو الأفضل. واحتجوا بحديث رافع بن خديج قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فأمر بالإسفار مما يدل على أنه أفضل. والحديث رواه الإمام أحمد وصحه الشيخ الألباني في الإرواء وغيره. وحديث ابن احتج أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه على أن الإسفار هو الأفضل، قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها، صلى الفجر قبل ميقاتها. فقالوا قبل ميقاتها محمول على تقديمها عن وقتها المعتاد، مما يدل على أن تأخيرها كان معتادا، يعني التغليس وقتها لكن تأخيرها كان معتادا لدى النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الدليل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عجل بها يومئذ قبل وقتها المعتاد. والحديث رواه البخاري ومسلم، الحديث عند البخاري ومسلم. فلما قال يعني ابن مسعود قال وصلى الفجر قبل ميقاتها دل على أن الإسفار هو الأفضل، لأنه صلىها قبل ميقاتها، أي مما اعتاده في صلاة الصبح أنه كان يصليها بالإسفار، وهو مفهوم وليس بصريح، هو مفهوم وليس بصريح، بخلاف الأول صريح أسفروا بالفجر. والجمهور ذهبوا إلى أن التغليس بها أفضل، التغليس بها يكون هو الأفضل لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واستدلوا بما رواه البخاري من حديث جابر قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وقبل في كتاب الطهارة ذكرنا في بعض المباحث أن كان هذه تفيد الاستمرار، لا سيما إذا كان خبرها مضارعا فإن الاستمرار يقع عليها. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس دل على هذا المعنى وهو الاستمرار، يصليها بغلس. واستدلوا أيضا بحديث عائشة هذا حديث الباب وغيرها من الأحاديث. وأجاب الجمهور عن الحنفية بما يلي، يعني لأنه الأحناف استدلوا بماذا؟ بحديث رافع بن خديج، واستدلوا بحديث ابن مسعود، أما حديث ابن مسعود فهو مفهوم فقط، لكن حديث رافع صريح. فرد الجمهور على هذا، استدلوا أولا بكثرة الأحاديث التي وردت، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها وداوم على الصلاة فيها في الغلس وليس في الإسفار، وليس في الإسفار. ثم ردوا على حديث رافع بن خديج. أما حديث رافع بن خديج فقالوا أولا، يعني حملوه تحميلات، الحمل يعني المحمل الأول يحمل قالوا الأمر بالإسفار على التحقق من طلوع الفجر لأنه مظنة الاشتباه، فقد يصلي المرء ثم يظهر له أن الفجر لم يطلع، فيحمل الأمر على الحث على التحقق من ذلك. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر، هذا محمول على ماذا؟ على الحث على التحقق، يعني لا تصلي بغلس إلا إذا علمت أنه غلس، أنه فجر صادق وليس قبله، فإذا صليت قبله فصلاتك تكون باطلة، ولأنه يشتبه، فلذلك حث على، يعني كأنه يحث على بقوله أسفر بالفجر، محمول على الحث على صلاتها في وقتها، على الصلاة والتحقق من دخول الوقت حتى تكبر تكبيرة الإحرام. وهذا توجيه ذكره الشافعي وغيره. والتوجيه الثاني، ذهب البيهقي في خلافياته إلى تضعيف الحديث وأن الحديث غير صحيح، لكن هذا نقول الحديث صحيح، ويعني علته أو ما ذكروا فيه من علة لا تثبت، لا تثبت. أيضا حمل أيضا أن الأمر بالإسفار محمول بأن ذلك محدد بوقت المشقة على المأمومين، يعني متى؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر يقصد عندما يطلع الفجر، فيصير في يعني في وقت متقدم كما هو في كما يحدث في الصيف، فإنه يكون فيحتاج إلى المأموم إلى أنه يشق عليه صلاة الصبح، فقالوا فحينئذ يسفر به من أجل أن ينتظر الناس الذين يشق عليهم القيام إلى صلاة الصبح فيلتحقوا بالجماعة فيصلون مع الجماعة. فالمقصود بقوله أسفروا بالفجر أي في أوقات المشقة فقط، في الأوقات التي يشق على الإنسان أن يقوم إلى صلاة الصبح. والحمل الأخير أو المحمل الأخير حملوه على قالوا المراد بالأمر بالإسفار هو إطالة القراءة في الصلاة، فلا تنتهي الصلاة إلا في الإسفار، أي تبدأ بالغلس وتنتهي بالإسفار. يعني قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر، يعني أطل في صلاة الفجر حتى يدخل الإسفار، حتى يشرع الإسفار، فتبدأ بالغلس بالفجر الصادق اختلاط الليل بالنهار، ثم تنتهي بالإسفار. وهو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمع ذكره الطحاوي وتبعه عليه جمع من الفقهاء والمحدثين، ونصر هذا الوجه ابن القيم رحمه الله، ومال إلى هذا الترجيح من متأخر الأحناف العلامة أبو الحسنة اللكنوي رحمه الله، حيث قال: وبهذا تجتمع أكثر الأخبار والآثار. وأما حديث ابن مسعود فمفهوم، خالف منطوقات فلا يترجح القول به. يقول الحافظ: والمراد أنه بادر بالصلاة أول ما بزغ الفجر، حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه، وهو ظاهر في رواية أخرى قال: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، وليس فيه دليل لمن قال بالإصفار. يعني حديث ابن مسعود لا يوجد فيه دليل لمن قال بالإصفار. فالأرجح هو مذهب الجمهور، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني أيضا، حيث قال: بعد أن استوفى طرق حديث رافع بن خديج، يقول العلامة الألباني رحمه الله: بعد أن استقصى روايات الحديث وطرقه وشواهده، قال الترمذي عقب الحديث: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإصفار لصلاة الفجر، وبه يقول الثوري، وقد قال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإصفار أن يتضح الفجر، فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإصفار تأخير الفجر. فهؤلاء كلهم لم يروا أن معنى الإصفار بمعنى تأخير الفجر، وإنما هو يعني الإصفار بمعنى أن الصلاة تكون فيه. قلت الألباني يقول قلت من شنا قال الألباني قلت: بل المعنى الذي يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصلاة حتى يخرج منها في الإصفار، ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر، كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة. فليس معنى الإسفار إذن هو الدخول في الصلاة وقت الإسفار، كما هو مشهور عن الحنفية، لأن هذه السنة الصحيحة العملية التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو التحقق من دخول الوقت كما هو ظاهر عند أولئك الأئمة، فإن التحقق فرض لا بد منه، والحديث لا يدل على شيء هو أفضل من غيره، لا على ما لا بد منه كما هو صريح قوله: فإنه أعظم للأجر. زد على أن هذا المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث: فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر. قال: وخلاصة القول: إن الحديث إنما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة للدخول، يعني النهاية في الصلاة وليس بداية الصلاة، فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى، وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج أن السنة الدخول في الغلس والخروج في الإصفار، فيكون بداية الصلاة سنة، الدخول في الغلس شروع في الصلاة تكبيرة الإحرام تكون في الغلس، وتنتهي التسليم تسليم من الصلاة الخروج من الصلاة يكون في الإصفار. وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوي في شرح المعاني، وأتم البيان بما ظهر أنه لم يسبق إليه، واستدل على ذلك ببعض الأحاديث والآثار، وختم البحث بقوله، هذا كله من كلام الشيخ الألباني، قال: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. وقد فاته رحمه الله أصرح حديث يدل على هذا الجمع من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر، أخرجه أحمد بسند صحيح. وقال الزيلعي: هذا حديث يبطل تأويلهم الإسفار بظهور الفجر، وهو كما قال رحمه الله تعالى. إذن الراجح في أقوال أهل العلم أن الإسفار أن صلاة الصبح تبدأ في الغلس وهو الفجر الصادق، يعني اختلاط الظلمة بالنهار، ثم تنتهي بالإسفار وينتهي بالإسفار. الحديث 48 حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا وإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. المسألة الأولى توثيق الحديث، رواه البخاري في صحيحه واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت المغرب باب وقت العشاء، وأيضا في باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها، ورواه أبو داود ورواه النسائي ورواه الدارمي وأحمد وأبو عوانة، وأيضا رواه البيهقي وأبو داود الطيالسي والبغوي وابن أبي شيبة، كلهم رووا هذا الحديث. المسألة الثانية في ترجمة الراوي وقد سبقت في كتاب الطهارة جابر بن عبد الله بن حرام. المسألة الثالثة ما يستفاد من الحديث، فيه الحرص على أداء الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها فيه الحرص على أداء الصلاة في أول وقتها، وأيضا فيه بيان مواقيت الصلاة، فالظهر ذكر أن وقتها عند شدة الحر بعد الزوال وهي الهاجرة كما ذكر صاحب العمدة، والعصر وقتها عندما تكون الشمس حية نقية، والمغرب وقتها عند سقوط القرص إن لم يكن ثم حائل، والعشاء وقتها بحسب اجتماع المصلين، لأن كل الصلوات الخمس تكون في أول وقتها استحبابا ما عدا العشاء المستحب فيها التأخير. كل الصلوات يستحب التقديم تكون في أول وقتها، هذا ما يستحب فيها، إلا العشاء يستحب فيها التأخير وليس التقديم. يعني لو أن أحدا فاتته صلاة العشاء ولم يصلها مع الجماعة فيؤخرها ويصليها في البيت يكون هو المستحب. والفجر وقتها أول وقتها الغلس. يستفاد أيضا من الحديث تبيين السنة لمواقيت الصلاة التي جاءت مجملة في القرآن، وهو مصداق لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأيضا يستفاد من الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته واجتنابه ما يشق عليهم. الحديث 49 حديث أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وتسمى بالأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي الظهر، هي الصلاة الأولى، وحين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ فيها بالستين إلى المئة. فيه مسائل، المسألة الأولى توثيق الحديث، رواه البخاري في الصحيح واللفظ له، رواه في كتاب مواقيت الصلاة لكن في خمسة أبواب. أول باب باب وقت الصلاة وقت الظهر عند الزوال، ورواه في باب وقت العصر، وباب ما يكره من النوم قبل العشاء، وباب ما يكره من السمر بعد العشاء، وباب القراءة في الفجر. ورواه مسلم في الصحيح في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها. وأيضا رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطيالسي وابن ماجة، ورواه المروزي في كتاب في قيام الليل، وأيضا الترمذي، ولفظه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. المسألة الثانية، ترجمة راوي الحديث. أبو المنهال هو سيار بن سلامة الرياحي، بصري تابعي ثقة، روى عن أبي برزة الأسلمي وجمع من كبار التابعين، وروى عنه جم غفير من الرواة كسليمان بن بلال التيمي وخالد الحذاء وغيرهما. مات سنة 129 للهجرة، وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن سعد وغيرهم. وأما أبو برزة الأسلمي هو نضلة ابن عبيد، قال ابن الملقن هذا أصح ما فيه وأشهره، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات، سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة، وغزا بخراسان، وقيل مات بها، وقيل مات بالبصرة، وقيل مات بنيسابور. يقول ابن الملقن كان يقوم من جوف الليل فيتوضأ ولا يوقظ أحدا من خدمه وهو شيخ كبير، ثم يصلي، كان قد بلغ من الكبر عتية، ثم كان يقوم في جوف الليل يصلي لله تبارك وتعالى. وأما نسبة الأسلمي فهي إلى جد من أجداده اسمه أسلم بن أفضى ابن حارثة بالفاء. المسألة الثالثة، قوله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فكان دائما تشعر بالدوام على الفعل، خاصة إذا كان خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، وهنا قال كان يصلي المكتوبة، وهذا دل على أنها تشعر بالدوام على الفعل. وأفردها فلم يقل المكتوبات، لأن المراد الجنس وهو العموم، والمقصود بالمكتوبة أي المفروضة، وذكر بعدها الصلوات الخمس دون ذكر الوتر، وهذا فيه إشارة إلى أن الوتر ليس فرضا ولا واجبا، خلافا لأبي حنيفة على قاعدته في الفرق بين الفرض والواجب. فقالوا الأحناف يقولون الفرض ما ثبت طلبه من الشارع طلبا جازما بدليل قطعي، ومثلوا له بالصلاة المكتوبة والأمر بالطهارة والزكاة والصيام والحج، فهذه الأمور طلبها الشارع طلبا جازما بطريق قطعي لا شبهة فيه من نصوص الكتاب والسنة. وأما الواجب عندهم ما ثبت طلبه من الشارع طلبا جازما بدليل ظني وليس بدليل قطعي، يعني من طريق أحد، من طريق أحاديث الأحاد، مثله مثلوا له بقراءة الفاتحة في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، وهو حديث أحاد وليس به متواتر، فاستنبأ وهو عندهم يفيد الظن، فقالوا هذا يعني يجعله واجبا، ما كان من طريق الظن فيجعله واجبا وإن كان مأمورا به، فإنه يجعله واجبا وليس فرضا، ففرقوا بين الواجب والفرض. المسألة الرابعة، في أسماء الصلوات الخمس، الظهر لها أربعة أسماء، الظهر الأول والهجيرة والهاجرة والأولى، لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور كما في الموطأ. قال ابن الملقن وقال الشيخ تاج الدين بن الفركاح، وهو المتوفى سنة 690 للهجرة، واسمه عبد الرحمن بن إبراهيم ابن الفركاح، يكره أن يقال لها الأولى، فلم يسمع في استعمال معتمد، يعني لم يسمع في من استعملها، فهي من استنباط الفقهاء، استنبطوها لما رأوا في حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها به هي صلاة الهاجرة، يعني صلاة الظهر، فاستنبطوا وسموها بالأولى، سموها بالأولى. نعم. وأصل الهجير والهاجرة في اللغة هو اسم لشدة الحر. العصر لها اسمان، العصر والعشي، وفي الحديث حافظوا على العصرين، قيل وما العصران؟ قال صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وسماهما العصرين لأنهما يقعان في طرفي العصرين وهما الليل والنهار، وهو من باب تغليب أحد الاسمين على الآخر كالعمارين والقمرين وغيرها. المغرب لها اسمان، المغرب والعشاء. قال البخاري في صحيحه: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: الأعراب تقول العشاء. وفي هذه الترجمة عدم الجزم من البخاري بالكراهة، لأن لفظ الحديث بلفظ الخبر ولا يقتضي نهيا مطلقا، إنما جاء بلفظ الخبر، لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك، فولا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليها أحيانا، وإنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتها. وسببها أو سبب الكراهة لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى أي العشاء الآخرة، وعلى هذا فلا يكره تسميتها العشاء بقيد الأولى لورود حديث في الصحيح العشاء الآخرة. فالتغليب جائز، كمن يقول صليت العشاءين من، يعني التغليب ابن حجر يقول جائز باتفاق، كمن يقول صليت العشاءين ويقصد المغرب والعشاء، ويعني خلافا ابن الملقن حيث قال في الإعلام يكره تسميتها عشيا، يكره تسميتها بالعشي. العشاء الآخرة لها اسمان: العشاء والعتمة. العشاء والعتمة، وتسميتها بالعتمة خلاف بين العلماء في كراهة ذلك، والصحيح الجواز دون كراهة. ولذلك قال البخاري: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. وقول الصحابة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الترجمة والأحاديث إثبات إطلاقه صلى الله عليه وسلم اسم العتمة على العشاء، وتسميتها بالعشاء يشعر بأول وقتها بخلاف تسميتها عتمة، لأنه يشعر بخلاف ذلك. وحاصل هذا ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عتمة وتارة عشاء، والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. فإذا كان القرآن سماها عشاء فيكون هو الأفضل. الصبح ولها ست أسماء: الصبح والفجر والغداة والصلاة الوسطى وصلاة التنوير وقرآن الفجر، وكلها ثابتت، وكلها ثابتة. يقول الشافعي في الأم: أحب ألا تسمى بالغداة، فكان يكره أن تسمى بالغداة، فقال: أحب ألا تسمى بالغداة، فإن الله تعالى سماها الفجر ورسوله سماها الصبح، وكرهه صاحب المهذب كما في المجموع تعقبهما النووي فقال: لا دليل على الكراهة. المسألة الخامسة: ما يستفاد من الحديث. أولا: حرص السلف الصالح على معرفة السنة من أجل اتباعها، وأيضا مشروعية المبادرة في صلاة الظهر والعصر والفجر من أول الوقت، لأن العشاء قلنا يستحب تأخيرها وليس تقديمها. والثالث: تأدب الصغير مع الكبير، وذلك بأن لا يتكلم أولا وحتى يؤذن له ثانيا. الرابع: يستفاد مسارعة المسؤول بالجواب إن كان عالما بالجواب، يعني يجيب مباشرة دون أن يعني يزيد، وحتى لا يدفع إلى الزيادة والنقصان في كلامه. خامسا: مخاطبة السائل بالأسماء المتعارف عليها، دائما يخاطب الناس بما يعلمون، لا يخاطبهم بما يجهلون. مخاطبة السائل، نعم. قال: كراهة النوم قبل العشاء والحديث بعدها، ولا يدخل في ذلك مذاكرة العلم أو الانشغال بمصالح المسلمين ونحو ذلك. فنقول: النوم بعدها يعني كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. سابعا يستفاد الكراهة في اصطلاح القدماء يقصد بها التحريم، المقصود بها التحريم. وأيضا يستفاد بيان لمقدار قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وأيضا يستفاد انصراف الإمام عن القبلة لمواجهة المصلين ولا يبقى موليا لهم ظهره، فإنه إذا أكمل الصلاة يعني استدار إلى المصلين. والدليل استدلوا بحديث سمرة عند البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، يعني إذا صلى صلاة أي بعد أن ينتهي من الصلاة يدور إلى المصلين فيقبل عليهم بوجهه. وأيضا حديث البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ويقبل علينا بوجهه. فهذا فيه أيضا دليل. يقول ابن القيم في زاد المعاد كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك بل يسرع الانتقال إلى المأمومين، وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. وهذا من نقل من زاد المعاد فأثبت استحباب هذا الأمر. أيضا يستفاد من الحديث هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلوات في مواقيتها دون تأخير إلا ما استثني، والمقصود منها العشاء. ويستفاد أيضا أخيرا دليل، فالحديث هو دليل على وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة. نتوقف عند هذا الحد وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.